يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله وبياكم في درس جديد من دروس التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعلق عليه مع لشيخنا شيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام. حياكم الله وبياكم شيخ صالح.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والتوفيق والتسديد في القول والعلم والعمل.
نسألك شيخ صالح في البداية.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الأشر والبطر كما قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وقال الحسن البصري رحمة الله عليه: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: ألا ليقم من وجب أجره على الله، ألا ليقم من وجب أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا وأصلح.
بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. كلام الشيخ هنا استمرار لكلامه عن الفئة غير الممتنعة، ويتكلم عن جهاد الكفار وجهاد الممتنعين من أهل الإيمان أو من أهل الإسلام كالمواة وغيرهم، ويذكر ما ينبغي للإمام ونوابه في التعامل مع في هذه الأحوال. ثم انتقل إلى قال: إذا كانت الفئة غير ممتنعة، بمعنى أنهم يعني لم يظهر منهم يعني مخالفة وتمرد، وإنما عندهم مخالفات سلوكية صح التعبير ومخالفات شرعية، فذكر أيضا كجملة من الآداب، وذكر أيضا ما ينبغي يتحلى به ولي الأمر ونوابه من الإخلاص والإحسان والصبر إلى آخره. ثم هنا أفاض في الصبر، ولا شك أن الصبر يا أخواني المشاهدين والمشاهدات، والشيخ فيما سبق وفيما يأتي أتى بحكم عجيبة وبجوامع التوجيهات يحسن حقيقة أنني تأملها، يعني كل من هو على سدة توجيه أو إرشاد من المعلمين والآباء والأمهات والدعاة وكل من يعني يهيئه الله عز وجل ليوجه الناس ويرشدهم، وإمام المسجد كذلك أيضا، وكل من له يعني موقع توجيه. وقف الشيخ هنا عند الصبر، وحقه أن يقف عنده، لأن الصبر يا أخواني جامع الأخلاق، جامع الأخلاق والصبر. ولهذا الصبر ضياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر الشيخ خمس يعني توجيهات يعني تنبع من الصبر، أو خمس آثار تنبع من الصبر إذا تحلى العبد بالصبر. منها احتمال الأذى، إذا رزق العبد الصبر فإن من علامات الصبر أن يحتمل الأذى، كظم الغيظ، العفو عن الناس، مخالفة الهوى، ترك الأشر والبطر. عجيب يعني استجماع الشيخ لهذه الآثار للصبر، وهذه الآثار هي التي بالفعل يعني تنعكس على صاحبها حينما يرزقه الله الصبر. فمن أعظم آثار الصبر أن تكون محتملا للأذى. الآن هو يتكلم عن الإمام ونوابه، وسوف ينتقل للكلام، يقول إن هذا ينبغي أن يكون حتى في البيوت والأسر. فأنت إذا كنت تريد أن تختبر نفسك هل أنت من الصابرين أو من الصبر، فانظر نفسك في احتمال الأذى، بمعنى أنه إذا توجه إليك أذى سواء بالقول أو بالفعل أو بالسلوك أو بأي موقف من زميلك أو صديقك أو أهل بيتك أو قريب أو بعيد تعرفه ولا تعرفه، فمدى ما وهبك الله من صور احتمال الأذى فهذا دليل على أنك من الصبر. الثاني كظم الغيظ، كظم الغيظ مظهر من مظاهر الصبر. معلوم أن كظم الغيظ يعني أنه أصابك غيظ، بمعنى أنه جاء سبب جعلك يعني يغيظ صدرك ويمتلئ فأنت كظمته. ولهذا الشيخ سوف يورد آيات عجيبة في هذا، في حسن استشهاده من كتاب الله عز وجل. والعفو عن النفس، وهذا يا أخواني من أعظم يعني ما ينبغي أن يتحلى به كل مؤمن، بل هو جامع الأخلاق، وهو مظهر يعني كيف أن الله وهب عبده هذا الخلق، وهو العفو عن الناس. لماذا؟ لا بد أن تبتلى بمن يتجاوز عليك بقوله بلفظه بلحظه بلسانه بتصرفاته بسلوكه، فحينما يهبك الله العفو ولا سيما غالبا يكون العفو عند المقدرة، فهذا شيء عجيب. وأحيانا يعني قد يكون من 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 نقص الفهم عند بعض الناس يظن أن العفو ضعف. العفو من أعظم مظاهر القوة، لا يعفو إلا القوي. أما أن تحاول تأخذ حقك أو أن ترد أن تعتدي مثل ذلك، هذا لا شك أنه حق لك، لكن لا يعني أنك قوي. القوي أن تكون أن تتصف بالعفو عن النفس. أيضا مخالفة الهوى، وهذا باب واسع، أن تخالف الهوى، بمعنى أنه حينما يمر عليك سواء من تصرفات إخوانك أو تصرفات أهل بيتك أو تصرفات الناس في تعرفهم أو لا تعرفهم، فاستطعت أن تتغلب على هوى نفسك وتغلب عن دوافع نفسك وتحكمت في هواك، هذا من أعظم مظاهر الصبر. وترك الأشر والبطر، وهذا عجيب، لأن الأشر والبطر لا شك أنه طبعا قد يكون لا 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 ليس في باب كظم الغيظ أو العفو عن الناس، لأن هذه كظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى، وهذه غالبا في مقابل تصرفات الناس حينما يتصرفون معك تصرفا أنت لا ترتضيه يكون الموقف منك أن تكذب غيظك وأن تعفو وأن لكن لا الأسر والبطر هو أن يكون تجاوز منك أنت. فمن علامات الصبر أن لا تكون ذا أشر ولا بطر. ومعلوم البطر كما قال الرسول هو غبض الحق وبطر الناس. فلا تتجاوز لأنك صاحب سلطة أو لأنك أقوى، سواء كنت في موقف أب أو موقف معلم أو موقف إمام مسجد أو موقف مدير إدارة أو رئيس شركة. فالأشر والبطر هذا تجاوز، بينما الكظم الغيظ والعفو عن الناس ردة فعل، فكلها من مظاهر الصبر. ثم شرع الشيخ يستدل بآيات عجيبة. كيف الآية الأولى في من سورة هود: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم لزعمنا إنه لا يؤوس كفور. يعني أعطاه الله نعمة ثم نزعها منه كان يؤوسا كفورا، يعني يؤوس لأنه يئس من رحمة الله، كفور لأنه نسي نعمة الله ونعمه الكثيرة التي قبل هذه الرحمة التي نزع الله منه. الآية بعدها: ولئن أذقناه نعمة بعد ضراء مسته ليقول ذهب السيئات إنه لفرح فخور. هذا البطر، فهو ما بين صلى الله عليه وسلم ما بين يؤوس كفور حينما نزعت منه وفرح فخور حينما يعني نسي وحينما أنعم الله عليه. ثم قال الله: إلا الذين صبروا. انظر إلى استشهاد الشيخ، عجيب. الشيخ يتكلم عن الصبر وأنه من مظاهره، يعني فقال يؤوس كفور وفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. فهؤلاء لا يكون يئسين ولا كفورين ولا فرحين ولا فخورين. والآيات الأخرى توجيهات الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه التوجيهات تدل على حسن التعامل مع الناس. وسارعوا أيضا في صفات المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين. من هم؟ ينفقون في السراء والضراء. وسوف يأتي كلام عن الإنفاق طويل جدا، سيأتي بعد قليل كلام عن الإنفاق ومنزلته في حسن السلوك صح التعبير وإصلاح السلوك بل 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 حسن التربية. الإنفاق له دور عجيب في التربية، سوف يأتي بعد قليل. وهنا قال الله عز وجل في المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء، قال: والكاظم الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ثلاث درجات أو أربعة، الإنفاق سيأتي الكلام عليه، والكاظم الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ثلاث درجات. يعني حينما يتجاوز عليك أخوك المسلم بكلام أو بسب أو بكلام غليظ أو حتى ولو تجاوز ولو بيده ولو تعدى بيده، المراحل التي فعلا تدل على أنك من المتقين وتدل على أنك من الصابرين: كظم الغيظ، هذه المرحلة الأولى، بمعنى بدل أن تستجيش نفسك وصدرك تكظم، بمعنى تكتم. يليها مرحلة أعلى وهي تعفو والعافين عن الناس. يعني لم تكتفي فقط بكظم الغيظ، بينما تجاوز إلى خلق أعلى وأسمى مرتبة أعلى وهي العفو، أعلى منه الإحسان، والله يحب المحسنين. يروى في هذا قصة عن 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 علي زين العابدين بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبائه. يروى أن كان عنده جارية، أن كان عنده جارية طبعا أمة تصب عليه الماء لعله يتوضأ ويغسل يديه، فكان الماء حارا ولعلها لم تنتبه فكان شديدا، فلما سكبت الماء ظهر شدة الحر، أحس بشدة الحر وظهر عليه الغيظ، فقالت: يرحمك الله والكاظم الغيظ. قال: كظمت غيظي. قالت: يرحمك الله والعافية عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: يرحمك الله والله يحب المحسنين. قال: أنت حرة. هذا هو الدرجات العجيبة اللي فعلا ينتقل بها ذو الأخلاق. السامية. وهو هنا الشيخ قال في الصبح احتمام الأذى كالضغيث العفو عن الناس إلى آخره. والأول آية هنا في سورة آل عمران وسارعوا صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظم الغيظ ولا في أنسوا. ثم قال أيضا وبعدها والذين يفعلون فحشة إلى آخره ولا تؤخذ ولا تسبب الحسنات ولا السيئة إلى آخره. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لأن ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. هذا كله استشهادات من الشيخ عجيبة في مقامات الصبر أو مقام الصبر. وأيضا وجزاء سيئة الشورى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره الله. جزاء سيئة سيئة مثلها من حقك أن تأخذ حقك من حقك أن تعتدي مثلا لكن فمن عفا وأصلح فأجره الله إنه يحب الظالمين. ثم قال ولا من صبر وغفر بلت بعدها ولو أتى به الشيخ لكان استكمالا ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال الحسن البصري رحمه الله إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش. البطنان قال الشراح واللغة وسط من وسط العرش أو من أصله أو من داخله. ألا ليقم من وجب أجره على الله فلا يقوم إلا ما عفا وأصلح. طبعا هذا خبر طبعا يعني أثر ليس يعني ليس له حكم وقد يكون كما يقول بعض الشيخ العثيمين يقول لعله ليس بعيد أن يكون من الإسرائيليات. لكن بالمراجعة روي مرفوعا عن ابن عباس وعن أيضا عمر بن حسين وأنس لكنها طبعا سيدها يعني ضعيفة ولا روية مرفوعة عن ابن عباس وعن ابن حسين وعن أنس رضي الله عنه في أسانيد يعني طبعا كلها لا تخلو يعني مما قال بالضعيفة. وذكر ذلك الشيخ الباني في سلسلة الحديث الضعيفة. نعم.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه. فقد قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال تعالى للصحابة واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول والله إني لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق فأخاف أن ينفروا عنها فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه. سبحان الله. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها فقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد فمنعهم إياها وعوضهم من الفيء. وتحاكم إليه علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة فلم يقضي بها لواحد منهم ولكن قضى بها لخالتها. ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة فقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه. فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله من الولايات والأموال والمنافع والجود والشفاعة في الحدود وغير ذلك فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن أو يردهم بميسور من القول ما لم يحتج إلى الإغلاظ فإن رد السائل يؤلمه خصوصا من يحتاج إلى تأليفه، وقد قال الله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، وقال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إلى قوله: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى، فإذا طيب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان ذلك من تمام السياسة، وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض من الطيب الذي يسوغ الدواء الكريه، وقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام لما أرسله إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما لما بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وبال مرة أعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه فقال: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والحديثان في الصحيحين.
قال رحمه الله، وهذا أيضا يعني الشيخ سعة فقه الشيخ وعلم الشيخ، وتستغرب حينما يعني تدرك أن الشيخ كتب هذا في ليلة واحدة، ومع هذا استجمع كل هذه المعاني واستحضاره لوظيفة الولاية بهذا الجمل العجيب والفقه العجيب والعناصر المستوفاة في ليلة واحدة. يقول هنا أيضا في وهو استحضر أنه يخاطب الوالي، والي طلب منه أن يكتب له كلمة في السياسة كيف يسوس من تحت ولايته، فقال له هنا: فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهونه ويترك ما يكره. وهذا عجيب وهذا صحيح، يعني الوالي حتى الأب وحتى المعلم ليس من الرفق ولا من حسن السياسة ولا من النية أنك تفعل ما يودون، لا، إنما تفعل أصلح، ليس لما يحبونه. وهذه يعني وسوف يشير الشيخ أن هذا ليس للوالي وإنما حتى للرجل في أهل بيته، فليس من التربية وليس أنك توفر لأولادك كل ما يحتاجون وكل ما يرغبون، لا. الشيخ يقول هنا: فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهونه ويترك ما يكرهونه، هذا صحيح، إنما يفعل أصلح. فقد قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الحق له مساره، قد تكون وسيلة إيصال الحق، سيتكلم عن شيء تحتاج رفق، لكن الحق لا يمكن يعدل عنه، ولا يمكن أن يكون، ولا يكون الحق دائما في مسايرة الهوى. فقد قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال تعالى للصحابة، وهذه آية عجيبة: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. طبعا الآية في سورة الحجرات، الحجرات كلها آداب، وقال: لا تقدم يد الله ورسوله، إن الذي يقضون أصوات رسول الله، إلى آخره، جاءكم فسقوا بالبين فتبينوا. ثم قال: وهذه يعني آية عجيبة: واعلموا أن فيكم. طبعا هذه يعني لا شك أن أولا يعني منه من الله عز وجل أن اختار أن 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 جعل الصحابة هم الصحابة، أن اختارهم، وأن كان الرسول فيهم. ولذا قال: اعلموا أن فيكم رسول الله، يعني من منة الله عليكم أنكم أنتم الجيل الذي كان فيه رسول الله. واعلموا أن فيكم رسول الله، يعني من منة الله عليكم أنه فيكم، لأنه هو الموجه والمرشد والذي تلقى الوحي. لماذا؟ قال: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لو أنه مشى هواكم ويطيعكم فيما الشيخ يتكلم عن الهوى. الإمام ونوابه لا يمشي على هوى الناس وعلى هوى الرعية، فالرسول فيكم يتلقى الوحي ويأتي بالحق عليه الصلاة والسلام، فاعلموا ان الرسول الله واعلموا ان فيكم رسول الله, هذا ميزه ومنه يذكرهم الله سبحانه بمنته عليهم ان فيكم رسول الله. ثم قال لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم, لو انه يعني سار على رغباتكم لحقتكم انتم مشقة. ولهذا يعني حتى يعني ينبغي حتى الاب لو انه استمر يسير مع هوى اولاده اولاده سيتعنتون, والعاقبه سيئه في تربيه الاولاد وفي الزوجه وفي البنات. لو يسير مع هواهم قد 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 يظهر منهم السرور وقد يظهر منهم الشكر لابيهم, لكن العاقبه سيئه, لان الحق عاقبته حسنه وان كان مرا, اما الهوى ابدا. ولهذا قال لو يطيعكم في كثير من لعنتم, يعني اصابكم شق المشقه وأصابكم العنت. ولهذا قال الشيخ وإنما الإحسان إليهم الرعية يعني فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه. أهم أن الإمام يتحرى المصلحة ويتحرى الحق. نعم قد 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 يخطئ في الاجتهاد لا شك, ليس نبيا, لكن ما دام أنه اجتهد في الحق وعندهم استشاروه وعندهم أن يتحرى الحق بأدواته وأساليبه سيسدد. لكن لو أنه سار على هواهم لا يؤدي. وإنما الإحسان فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كلمة, لكن هذا الأداة, لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكره له. الحق مر أحيانا, بعض الحق حلو وبعض مر. الحق المر ينبغي أن يوصله إليهم برفق, وهذا عجيب فقه الشيخ عجيب. ولهذا استشهد عجيبة, يعني استحضار النصوص والآثار في فيما يريد شيء عجيب. ثم قال ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كان الرفق في شيء لا زال في أي شيء, سواء كان في الحق ولا كان العنف في شيء لا شانه. أحب أن أقول كلمة, الناس تظن أن الرفق يعارض الحزم والقوة المحمودة, لا, الرفق يقابله العنف وليس يقابله الاسترخاء أو الضعف. الرفق ليس ضعف, يعني هذا ذكر النبي مقابله هنا, قال ما كان الرفق في شيء إلى زمان وما كان العنف. فالعنف هو المذموم. فإذا أردت أن تعرف الرفق فاعرف مقابله وهو العنف, لكن ليس الرفق يقابله الحزم, لا, الحزم مطلوب. المسؤول يكون حازم, سواء كان رئيسا, كان مديرا, كان راعي بيت, في أي رعية كلكم راعي, فأي راعي ينبغي أن يكون حازما لكن يكون رفيقا. فلا تعرض بين الرفق وبين الحزم, فالرفق يقابله العنف, فلا تكون عنيفا. وقال وكان عمر, وهذا جميل في عمر رضي الله عنه, عمر العزيز رضي الله عنه يقول والله إني لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق. يعني هو قيل أنه خمس خلفاء رضي الله عنه, فأخاف أن ينفروا عنها لو أخرجها بدعاء واحدة, فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها فإذا نفروا لهذه سكن. يعني هذه ما هذا هو الرفق وهذا المسلك. ويقال وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة طبعا لم يرده إلا بها, إما أن يعطيه الحاجة وإلا بميسور من القول, يعني ما يرده بعنف, إما أن يعطيه وإما أن يطيب خيطره كما يقال. ولهذا أورد آثارا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض أقاربه أن يوليه صدقات, يجعله يعني والي ويرزقه منه, فقال إن الصدقة لا تحل لمحمد, فبدأ بنفسه ولا لمحمد. فهذا فيه تنظيم خاطر واضح, لا لمحمد, وأيضا انتسابه لمحمد شرف, فطيب خاطره بأنه قال محمد وآل محمد. ولكنه طبعا عوضهم الفيء كما هو معلوم, وتحاكم إلى علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة فلم يقض بها لواحد منهم, ولكن قضى لخالتها, ثم قال طيب قلب كل واحد منهم, قال لعلي أنت مني وأنا منك, وقال لحمزة أشبهت خلقي وخلقي, وقال لزيد أنت أخونا ومولانا, إلى آخره. إذا وقال وهكذا ينبغي لولي الأمر في قسم وحكمه، فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله، يطلبون أشياء كثيرة منهم ولا يستطيع أن يلبي كل الطلبات من الأموال والولايات من الولايات، يطلبونه من الولايات والأموال والمنافع والجود والشفاعة إلى آخره، فيعوضهم من جهة أخرى إذا أمكن، إذا يقدر يعوض أو يردهم بما يسير من القول، يردهم بلطف. ولهذا يقول ما لم يحتاج إلى الإغلاظ أحيانا فعلا قد يحتاج أحيانا إغلاظ في بعض الأحيان، إما يكون سلحوح وإما يكون يعني يأخذ كثيرا أو نحو ذلك، فأحيانا المواقف لا شك أنها يعني السياسة معروف دروبها. وفي قول عزبين وأما السائل فلا تنهر، ما قال وأما السائل فأعطيه، قد تعطيه وقال لك إن لم تعطيه فلا تنهر، فلا تنهر لكل سائل، كل سائل لا تنهر، يعني إذا كان يستحق العطاء تعطيه وإذا لم يعطيه فلا تنهر. وأيضا في قوله حق آيات في سورة الإسراء إلى أن قال وإما ترضن عنهم لا تتمكن من إعطائهم جميعا هؤلاء فقل لهم قولا ميسورا. وأيضا الوالي إذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى، فإذا طيب نفسه بما يصلح من قول كان ذلك من تمام السياسة، وهو حتى ولو حكم عليه يقام عليه الحكم، لكن أيضا لا مانع أن يطيب خاطره في على حسب ما تقتضيه السياسة. وحديث طبعا وصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبي موسى يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع عجيب الوصايا الثلاث هذه، يسر ولا تعسر، طبعا سواء في 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 فيما بينهما باعتبارهما يعني في السفر أو إذا كانوا يتولون الولاية التي ولهم، ييسر ولا يعسر، وبشر ولا تنفر قدر الإمكان، اسلك مسالك التيسير ومسالك التبشير قدر الإمكان، والمهم وتطاوع ولا تختلف. هذه قضية عجيبة، هذه تطلب يا أخواني في كل أحوال الدنيا، حتى الزوج وزوجته ولا مع أولاده ومع الصديق مع صديقه، أبدا ينبغي فعلا أن يسلك تطاوعا ولا تختلفا. ولهذا يقول الحكماء طول المرافقة من طول الموافقة، طول المرافقة من طول الموافقة، بمعنى إذا رأيت صديقين قد طالت صحبتهما فاعلم أنهما يتوافقان أبدا، لأنه لو كان بينهما تشدد أحدهما ما طالت الرفقة أبدا. طول المرافقة صحبة المرافقة من طول الموافقة، فتوافقا وتطاوعا، ولا يمكن أن يكون واحد هو الذي يأمر والثاني يستجيب، هذا لا يمكن، لابد مرة أنت توافق مرة هو يوافق مرة تتنازل أنت ويتنازل هو، هذا لابد منه، هذه الحياة، الحياة تكامل، ولذا قال تطاوعا ولا تختلفا. وأيضا بقصة العربي إنه بحث مرسي إلى آخره. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته، فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها، فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة. ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء، فإن لم يأكل حتى مات دخل النار، لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرهما. ففي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، فقال تصدق به على نفسك، فقال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال ما عندي آخر، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفا، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا تأويل قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الفضل. وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين، بخلاف النفقة في الغزو والمساكين، فإنه في الأصل إما فرض على الكفاية وإما مستحب، وإن كان قد يصير متعينا إذا لم يقم غيره به، فإن إطعام الجائع واجب. ولهذا جاء في الحديث: لو صدق السائل لما أفلح من رده، ذكره الإمام أحمد، وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه. وقد روى أبو حاتم البستي في صحيحه حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه من أنواع العلم والحكمة، وفيه أنه كان في حكمة آل داود عليه السلام حق على العاقل أن تكون له 4 ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثونه عن ذات نفسه، وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل. فإن في هذه الساعة عون فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات. فبين أنه لا بد من اللذات المباحة الجميلة، فإنها تعين على تلك الأمور.
قال رحمه الله، وهذا عجيب، يعني كما قلنا قبل قليل لما ذكر من العفو والصبر لا يمكن لهم لكل ما يحبون، وإنما الحق إلى آخره، قال: وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته. مع كل مسؤول يحتاج إلى هذا، إن كان في بيته، إن كان مدير شركة، مدير مدرسة، إن كان إمام مسجد، إن كان رئيس مصلحة، إن كان كله يحتاجون هذه السلوكيات العجيبة في طريقة التعامل مع الناس، من التيسير والرفق والصبر والتحمل، وأيضا وأن يحملهم على الخير، ولكن لا يعطيهم كل ما يحبون، وإنما أيضا أنه يسلك مسالك الرفق في هذا. وقال الشيخ: وهذا يحتاج به الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته، فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي إلى آخره. فتكون تلك الحظوظ، عجيب 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 فقه الشيخ، فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة، يعني تعمل العمل المعتاد ويكون عبادة بالنية الصالحة وبحرص الجمع على الإسلام وتعاليم الإسلام وابتغاء وجه الله عز وجل، كل ذلك يتحول العادة إلى عبادة. ولهذا الشيخ ابن عثيمين أورد عبارة لطيفة جدا، يعني في يقول إنهم قالوا إن العادة اليقظ عبادة، يقظ القلب، يعني عادة يقظ القلب عبادة، وعبادة الغافل عادة. وهذا شيء لطيف جدا، يعني عادة يقظ القلب عبادة. الرجل الذي دائما يستحضر فضل الله عز وجل ويستحضر الآخرة ويستحضر كل أعماله أنه لوجه الله، تصبح عاداته عبادات، حتى نومه، حتى أكله، حتى شربه، حتى يقظته، حتى كل سلوكياته، كل وهو يستحضر يتذكر نعم الله، يتذكر حاجات الناس، يتذكر خدمة الناس، أي عمل يعمله حين يلقي السلام على إخوانه، يصافح إخوانه، يبتسم إخوانه، وهو يستحضر السنة، فتكون فعادته يقظ القلب عبادة، وعبادة الغافل عادة. سيصلي في المسجد ساهي ويركع مع الناس، الصلاة صحيحة لا يقال يعيد، لكنها ليس له من صلاته إلا مع عقل، فأحيانا عباداته مع غفلته يؤديها كما يؤدي عادة الأكل والشرب وعادة الذهاب إلى المكان فلان وفلاني، فهذا جميل. ولهذا الشيخ هنا يعني يقول: فتكون الحظوظ، مع أنها حظوظ بمعنى رغبات مشتهيات للنفوس وللأهل، فتكون عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة. ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان؟ طب ما واجب حينما حتى لا يلقي نفسه بالتهلكة، حتى لو يضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل عند العام عند عامة العلماء إلى آخره. ولهذا وهذا تحتاج بقى المشايخ، كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرهما، وهذا عجيب في ديننا يا إخواني، عجيب عجيب جدا. تأملوا هذا الحديث، حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، فقال تصدق بها نفسك، مع أن الرسول قد تصدقوا، فما تنفقه على نفسك عده النبي صدق عنه، واجب أن تأكل واجب وكذا، وأحيان تظن أنه من المباح وأنه من المعتاد، لا عده النبي صدق، بما تثاب عليه. والله عز وجل يقول يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم فللوالدين والأقربين إلى آخره. تصدقوا، فقال يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق على نفسك، فقال عندي آخر، قال على زوجتك، فالزوجة مقدمة على الوالدين طبعا، لكنه قال ثق الزوجة، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال آخر، قال على خادمك، كل هؤلاء مقدموا على الفقراء على المساكين، قال عندي آخر، قال أنت به أبصر، قال أنت أبصر به. وهذا ولهذا يا إخواني فيه 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 عدم فقه عند كثير من الناس، يذهب جرى أخي حسين ويتصدق وحتى وقد صدق في الخارج على الإغاثات وهذا جيد، لكن أهلك أولى، أولى من حيث أولى من فضلك، وأيضا أعظم أجرا، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بوجه الله إلا أجرت حتى ما تضعه في فم امرأتك. فينبغي يا إخواني أن النفقة، وأنا قلت قبل قليل يعني الإنفاق هذا من أعظم وجوه في البيوت، ومن أعظم يعني وجوه استقرار البيوت، فلا تظن أن المال يفسد البيوت، ما يفسدها ما دام أنه على وجهه وعباد الرحمن ينفقون، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، هذا عباد الرحمن. فالإنفاق وأول ما يبدأ الإنفاق على نفسه وعلى أهله قبل أن ينفق على الفقراء وعلى الإغاثات وعلى المساكين وعلى الداخل والخارج، ولكن الناس ينقصهم الفقه في هذا. والحديث الآخر في مسلم دينار أنفقته في سبيل الله، لاحظ النبي بدأ بالله على ثم في الجواب عجيب، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على المسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. يعني عجيب في 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 هذا الموضوع. على كل حال هذا يعني الكلام الشيخ في هذا فيه عجيب، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
شكر الله لمعالي شيخنا ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وشكر لكم أنتم أيها المشاهدون والمشاهدات، وإلى درس قادم من دروس السياسة الشرعية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين.